بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نواصل درسنا في القواعد التفسيرية، ونشرع اليوم في بحث قاعدة جديدة ستكون هي القاعدة رقم كم؟ الرابعة من القواعد التفسيرية التي نتعرض لها، وهي مراعاة أسباب النزول، والكلام فيها يكون ضمن نقاط. النقطة الأولى هي معنى أسباب النزول. ما المقصود من هذه العبارة أسباب النزول؟ هذه العبارة نجدها كثيرا ما تذكر في كتب التفسير وفي كتب علوم القرآن. أسباب النزول هو علم من جملة علوم القرآن، بل البعض استقل به عن علوم القرآن وأصبح علما بنفسه مستقلا، فيقال علم أسباب النزول. بل هناك كتب كاملة ألفت في أسباب النزول وحملت هذا العنوان، مثل كتاب الواحد أسباب نزول الآيات، مثل كتاب السيوطي لباب النقول في أسباب النزول، وغيرها من الكتب. زين، هذه العبارة سبب النزول ما المراد منها؟ إذا نرجع إلى كلمات من اهتم بهذا الشأن القرآني، نجد أن عندهم تعريفات مختلفة، كل صاغ تعريفه الخاص لأسباب النزول، وكلماتهم كثيرة، بعد لا يسعنا أن نستعرض كل كلمات القوم في هذه المسألة، إلا إن أننا سنلخص كل هذه التعاريف في جملة واحدة. ما هي أسباب النزول؟ نقول هي كل ملابسات نزول الآية القرآنية وإطارها العام، سواء كان هذا الإطار زمانيا أو كان مكانيا أو غيرها. كل شيء متعلق بنزول الآية له ملابسة بالنزول يعتبر من داخلا تحت عنوان أسباب النزول. مثل ماذا؟ مثل مكان نزول الآية، فأسباب النزول تجيبنا على هذا السؤال، أين نزلت الآية؟ مثل زمان نزولها، أسباب النزول تجيبنا على هذا السؤال، متى نزلت الآية؟ السؤال الأهم، في من نزلت الآية؟ من المقصود بهذه الآية؟ أسباب النزول تتحدث عن هذه القضية، كيف نزلت الآية؟ هناك إذا نرجع إلى النصوص نجد نصوص تبين لنا كيفية نزول الآية، وهذه الكيفية تؤثر وتساهم في فهم الآية كما سيأتي. والأمر الأخير، لماذا نزلت الآية؟ فعندنا خمسة أسئلة محورية هي التي تدور حولها أسباب النزول، ولذلك عبر بعض الباحثين بأن بحث أسباب النزول هو بحث في هوية الآية. هي هوية الآية هي هذه القضية، متى نزلت، أين نزلت، في من نزلت، كيف نزلت، لما نزلت، هذه الأمور هي هوية الآية. فهذه التفاصيل والجزئيات يصطلح عليها في علوم القرآن بأسباب النزول. نعم، بعض المعاصرين فصل، قال عندنا سبب النزول، وعندنا شأن النزول، وعندنا فضاء النزول. شنو فضاء النزول؟ الزمان والمكان. شنو سبب النزول؟ لماذا نزلت الآية؟ شنو شأن النزول؟ الحادثة العامة الموجودة فيها ما هو؟ لذلك تجد في بعض التفاسير المعاصرة هذا التفصيل، مثل تفسير التسنيم للشيخ جوادي آملي حفظه الله. لكن إذا نرجع إلى استعمالات المتقدمين، إذا عبروا بأسباب النزول لا يقصدون فقط لماذا نزلت الآية أو كيف نزلت، لا، يقصدون بأسباب النزول كل جزئية لابست الآية، يعني كل تفصيل له علاقة بنزول الآية يعبر عنه بسبب النزول. فإذا ما هي أسباب النزول؟ كل التفاصيل والجزئيات والملابسات التي ترتبط بنزول الآية القرآنية. هذا البحث الأول. نأتي للنقطة الثانية الآن، أهمية البحث في أسباب النزول. هل هذا البحث مهم أو لا؟ نحن اعتبرناها قاعدة مستقلة. إذا نرجع إلى كتب التفسير نجد كل مفسر يعقد بحثا في سبب نزول الآية، عادة تصدر الآية بالبحث في سبب نزولها. فهل هذا البحث مهم في العملية التفسيرية؟ طبعا تاريخيا مهم، هو بالنهاية بحث تاريخي، لكن في العملية التفسيرية، أي في عملية فهم الآية، هل هذا البحث مهم أم لا؟ عندنا ثلاثة اتجاهات بحيث الواحد يعرف قضية ليست على عواهنها. شنو هي الاتجاهات الثلاثة؟ الاتجاه الأول يذهب إلى أن هذا البحث المسمى بأسباب النزول لا قيمة له ولا فائدة منه، بل هو من طرف القول. ولعل أكثر وأقوى من يتبنى هذا الرأي من يصطلح عليهم في هذا الزمن بالقرآنيين، القرآنيون يقولون بحث سبب النزول لا علاقة له بالتفسير، بل بالعكس أسباب النزول تحرف القرآن وتغير الآيات وتجعل من النص جامدان. قالوا لا، بالعكس فيها ضرر، نحن نفسر القرآن بمعزل عن ما عبر عنه بأسباب النزول. لماذا؟ لأن هذا البحث لا ليس له أي دخل في التفسير، بل له ضرر على عملية التفسير. زين، هذا الاتجاه يمكن مناقشته بسهولة. كيف؟ أنتم يا قرآنيون كيف تفسرون القرآن؟ ما هي الركيزة الأساسية التي تبنى عليها عملية التفسير عندكم؟ قالوا اللغة العربية. نحن لا نحتاج لا أحاديث ولا النبي يفسر ولا شيء، عندنا لغة العرب، القرآن عربي، فالأداة الوحيدة التي تستعمل في عملية التفسير هي ماذا؟ اللغة العربية. ممتاز. في اللغة العربية لا ينعقد ظهور أي نص من النصوص. جيب أي نص عربي، مو لازم قرآن، أي نص عربي لا ينعقد ظهوره، بمعنى أننا نقول أن هذا النص يفهم منه هذا المعنى إلا بالرجوع إلى القرائن التي تحف بالنص. أي نص لا بد من النظر في القرائن المحيطة به، وهذه القرائن كما نص علماء اللغة، بل هو كما هو بديهي في اللغة ومعروف لمن مارس اللغة، هذه القرائن قد تكون لفظية وقد تكون غير لفظية. كيف؟ نجيب مثال. مثلا جاء شخص وقال رأيت بحرا أو رأيت البحر، جملة. إذا كان يريد المعنى المجازي، والبحر بالمعنى الحقيقي معروف، الآن هو يريد المعنى المجازي، نحتاج إلى قرينة. القرينة قد تكون لفظية مثل من العلم، رأيت بحرا من العلم. كلمة العلم نستفيد منها أن المراد من البحر ليس البحر المعروف، إنما ما هو؟ العالم، الرجل العالم، الرجل الفطحل، الرجل الجهبذ، هذه قرينة لفظية. وأيضا قد نستفيد أن المراد من كلامه المعنى المجازي بقرينة غير لفظية. كيف؟ كما إذا علمنا مسبقا أن هذه الجملة جاءت بعد زيارته لعالم، كان بحضرة عالم وخرج قال رأيت بحرا، لا توجد قرينة لفظية، لكن هذا الإطار الزماني المكاني يجعلنا نفهم أن البحر ليس بحر السباحة، إنما هو بحر العلم. فلذلك القرائن قد تكون لفظية وقد تكون غير لفظية. نفس الشيء، أسباب النزول هي من القرائن غير اللفظية التي بها يفهم الكلام. لذلك كيف نميز بين الهزل والجد؟ واحد يقول ترى أنا أمزح وبعدين يتكلم، وبعدين يقول أنا جد وأتكلم، أو من خلال الوضع العام. يعني نفس الجملة، إذا قالها الإنسان غاضبا، من الملامح غاضب، شو يصير؟ جد. وإذا قالها مبتسما ضاحكا، إيش صار؟ كيف ميزنا بين الجد والهزل والكلام نفسه؟ من القرينة غير اللفظية. نفس الشيء، وضع الآية في إطارها الزماني والمكاني والمحيط بها هو وضعها ضمن قرائنها غير اللفظية. فإذا نرجع نحن إلى القاعدة السابقة والتي تسبقها، يعني السياق والمناسبة، هذه قرائن تساهم في المعنى، القرآن يسلم بها، لكنها قرائن لفظية. أيضا أسباب النزول هي قرائن، لكنها قرائن غير لفظية، في الأعم الأغلب طبعا هي غير لفظية. فالبحث فيها ليس بحثا تغفيا لا قيمة له، لا، إنما هو بحث مهم يصب في عمق العملية التفسيرية. فلذلك ما يدعيه القرآنيون غير صحيح ومدفوع باللغة العربية التي هم يسلمون بحجيتها وحاكميتها في عملية فهم النص. هذا الاتجاه الأول. واضح؟ زين. الاتجاه الثاني هو الاتجاه المعاكس لهذا الاتجاه تماما 180 درجة. ما هو؟ هو الذي يرى أنه لا يمكن أن يفهم النص القرآني إلا بأسباب النزول، ولا يمكن أن نصل إلى معنى الآية إلا إذا بحثنا في أسباب نزولها. فعملية التفسير تتوقف توقفا كليا على بحث أسباب النزول. لذلك نشوف مثلا الواحد في كتابه المعروف أسباب النزول يصرح، قال في مقدمة الكتاب: إذ هي أسباب النزول أوفى ما يجب الوقوف عليها. أكثر شيء يجب على الإنسان أن يبحث فيه، وأولى ما تصرف العناية إليها، أهم شيء، لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. العكس تماما، يقول: لا يمكن أن نفهم أصلا النص القرآني إلا بالوقوف على أسباب النزول. وهذه دعوة تماهي الأولى في خطورتها. زين، كيف نرد عليها؟ رد على هذه واضح. طبعا يتضح من الجواب الأول أن أسباب النزول هي شنو؟ قرائن. القرينة هي عنصر مساعد، مو هو أصل التفسير، عنصر مساعد عن التفسير. لكن نحن نلزمه، نقول بناء على هذا القول: فإن الآيات التي لم يعلم لها سبب نزول ولم تعرف لها قصة لا يمكن تفسيرها ولا يمكن بيان معناها. تلتزم بهذا الشيء؟ لا يمكن، لا يوجد أحد يلتزم بهذا الشيء، مع تسليم الجميع بوجود آياتين لم يعرف لها سبب نزول أو لم يصح في حقها سبب نزول. فهل هذه الآيات بالنسبة لنا تحذف من القرآن لا قيمة لها؟ هذا لازم باطل. فإذا بطل اللازم بطل ملزوم، إذن هذا الكلام غير مقبول، خصوصا مع تسليم حتى صاحب الكتاب نفس الواحد بأن هناك آيات لم يرد في حقها سبب نزول. زين. الاتجاه الثالث هو النمط الأوسط، النمرقة الوسطى، بين الاتجاه الأول الذي يقول لا قيمة البتة لأسباب النزول، والاتجاه الثاني الذي يجعل القيمة كل القيمة لبحث أسباب النزول. شنو هو النمط الأوسط؟ هو اعتبار أسباب النزول بمثابة القرائن، هي قرائن تساعد في فهم النص، لا أن فهم النص يتوقف عليها، هي عنصر يدفع نحو فهم النص، نحو فهم صحيح للنص. العلامة الطباطبائي صاحب الميزان عنده كلام جميل في كتاب آخر اسمه القرآن في الإسلام، يقول: هذه القضايا التي سببت نزول السور أو الآية هي قضايا تاريخية طبعا، هي المسمات بأسباب النزول، ومعرفتها، شوف الدقة، ومعرفتها تساعد إلى حد كبير في معرفة الآية المباركة وما فيها من المعاني والأسغع. ومن هنا اهتم جماعة من محدث الصحابة والتابعين بأحاديث أسباب النزول، فنقلوا أحاديث كثيرة من هذا القبيل. شوف التعبير، قال معرفتها تساعد، عنصر مساعد، إلى حد كبير في معرفة الآية المباركة. وهذا هو الحق، هي ليست لا قيمة لها البتة، وليست قضية يتوقف عليها التفسير. فلذلك لما نريد أن نقيم تفسير موجود، من أهمل بحث أسباب النزول هذا يصير عنده شنو؟ خلل في منهجه التفسير، لأنها لا قرائن مهمة. غياب إهمال القرينة يغير المعنى. وأيضا من أولاها أهمية كبيرة جدا هذا أيضا خلل، لأنها قرينة من جملة عدة قرائن. ما يصير تهتم مثلا بأسباب النزول تبحث في 10 صفحات في الآية الواحدة، والسياق تبحث في 2 سطر، ما يصير. هذا خلل في التوازن بين القرائن. لا، قرينة مثل بقية القرائن. نعم، يجينا البحث بعدين في الأقوائية، ما هي الأقوى؟ ذي قضية تعرضنا لها في السياق ونتعرض لها إن شاء الله هنا. فلذلك المفسر لا بد له من الوقوف على أسباب النزول قبل أن يبدي رأيه في هذه الآية أو تلك، فلا يمكن أن يكون البحث التفسيري متكاملاً ما لم يكن في بعض جوانبه متعرضاً لأسباب النزول. فإذن نحن من أنصار الاتجاه، اتجاه الثالث، والذي استشهدنا عليه بكلام العلامة الطباطبائي. نجي الآن إلى تنبيهات حول أسباب النزول. هذه التنبيهات هي لعلها أهم جزء في هذا البحث، وهي الموارد التي يقع فيها الخلل والخلط والخبط عند التعرض للآيات القرآنية. شنو هي؟ الأمر الأول والتنبيه الأول، دور أسباب النزول في التفسير هو المساعدة على فهم النص القرآني، فهم الآية القرآنية. إذن هو بحث ماذا؟ بحث مفهومي، نبحث في مفهوم الآية، نحاول أن نخرج بمعنى للآية. الخلل أين يقع؟ الخلل يقع هنا عندما يجعل المفسر سبب النزول عاملا، مو مساعد، عاملا مجمدا للآية على المصادق المذكورة. كيف؟ افترض سبب النزول مثلا عندنا آيات تعرضت للمنافقين في القرآن كثيرة، منها الآيات الموجودة في سورة التوبة. آيات سورة التوبة التي تعرضت للمنافقين نزلت في إطار خاص، أحداث معروفة تاريخيا، أحداث خاصة مفصلة في التاريخ وفي كتب الحديث والتفسير. فلما نقرأ آيات المنافقين في سورة التوبة لها قصة خاصة، بل نزلت في أشخاص محددين، لذلك سميت سورة التوبة بالفاضحة. هذه أسباب النزول تساعدنا على فهم الآيات. المشكلة وين؟ المشكلة لما المفسر ينتقل من بحث المفهوم إلى بحث المصداق، فيجعل من سبب النزول عنصرا مجمدا لهذا المفهوم على هذا المصداق. نجعل مثال: فيجعل من آيات سورة التوبة خاصة بماذا؟ بالأشخاص المنافقين الذين كانوا متى؟ في ذلك الزمان. فتصبح هذه الآيات الكثيرة خاصة بزمان ومكان محدد. هذا خطأ. ليش؟ لأنه عندنا قاعدة أخرى: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تقول لي كيف؟ الآن عندي سبب نزول ويقول الآية نزلت في فلان وفلان وفلان، وتجي تقول العبرة بعموم اللفظ، يعني الآية تشمل غيرهم. نعم، سبب النزول يساعد في فهم الآية. نعم، هو يذكر لنا بعض المصاديق، لكن كون الآية نزلت في بعض المصاديق لا يعني اختصاصها ببعض المصاديق. وهذا الفرق بين بحث سبب النزول وقاعدة العبرة بعموم اللفظ. شوف السيد طباطبائي عنده تعبير جميل يبين هذا الخطأ الذي وقع فيه، لا أبالغ، غالبية المفسرين. ما هو؟ قال: وما ورد في شأن النزول، وهو الأمر أو الحادثة التي تعقب نزول آية أو آيات في شخص أو واقعة، لا يوجب قصر الحكم، الحكم الموجود في الآية مفهوما، على الواقعة لينقضي الحكم بانقضائها، بانقضاء ماذا؟ الواقعة، ويموت بموتها، لأن البيان عام والتعليل مطلق. فإن المدح النازل في حق أفراد من المؤمنين أو الذم النازل في حق آخرين معلل بوجود صفات فيهم، لا يمكن قصرها، هذه الصفات، على شخص مورد النزول مع وجود عين تلك الصفات في أقوام أو في قوم آخرين بعدهم، وهكذا. الخطأ والخلل والخلط والخبط الذي يقع: الإنسان يأخذ سبب النزول، آية نزلت في فلان، ويقول الآية خاصة بفلان، تنتهي الآية هنا، ثم يقف هنا فيجعل النص خاصا بهذه الواقعة. نقول: لا، مراعاة سبب النزول لا تعني هذا. ليش؟ لأن تخصيص الآية بمصداق هذا مو بحث في سبب النزول. سبب النزول قلنا هي قرينة تنقح ماذا؟ المفهوم. أما المصداق، سبب النزول لا يعين المصداق، الأصل فيه أنه لا يعين المصاديق، ما يعين المصداق، يبقى مفتوحا، وكل من انطبق عليه هذا المفهوم يكون مصداقا لهذه الآية. فلا يجي شخص يقول هناك تعارض بين قاعدة مراعاة سبب النزول وقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نقول: مراعاة سبب النزول وين؟ في المفهوم. والعبرة بعموم اللفظ وين؟ في المصادق. واضحة ولا؟ إذا مو واضحة قولوا عشان نعيد، لأن هذه النقطة الأهم. واضحة؟ فإذا أنا عندي آية سبب النزول ينقح لي المفهوم. نعم، يذكر لي مصاديق، هذه المصاديق لأنها جلية توضح لي المفهوم، يصير واضح. مثل الآن أنا إذا أبغى أشرح لك شيء، شنو أسوي؟ أذكر لك أمثلة واضحة. كون ذكرت مثال لا يعني أن القضية محصورة بهذا المثال. هذا هو سبب النزول. سبب النزول أشبه ما يكون بالأمثلة التي تقرب المعنى، لكن لا يوجب قصر هذا المعنى على خصوص الواقع زمانا ومكانا وشخصيات. واضح؟ زين. فإذن لا يوجد تعارض بين القاعدتين، العبرة بعموم اللفظ، هذا في تطبيق الآية على مصاديقها. فلو جاءت رواية وقالت الآية نزلت في فلان وذكرت قضية في زمن النبي، ثم جاءت آية أخرى وذكرت أن هذه الآية نزلت في فلان شخص آخر، في تعارض؟ لا، ما في تعارض. كل هؤلاء هم مصادق. نعم، إذا جاب لي شخص قال هذه الآية نزلت في هذا الإطار المكاني والزماني، وجاءت رواية أخرى وذكرت قصة أخرى، هنا قد يكون بوادر لبس، مع ملاحظة أن الموردين يوجبان تعارضا وين؟ في فهم الآية، في مفهوم. إيه؟ هنا تصير مشكلة. أما تعداد المصاديق لا، وهذا سيأتينا في قاعدة الجري والانطباق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يكون لأسباب النزول، قلنا أسباب النزول توضح ماذا؟ دائما نعيد وزيد، توضح ماذا؟ المفهوم. قد يكون لأسباب النزول دور في التصرف في عموم المفهوم، المفهوم عام، لكن يأتي سبب النزول شو يسوي؟ يضيق المفهوم، وتخصيص تضييق للمفهوم. كيف؟ لما ننظر للآية بما هي آية، الآية المفهوم واسع جدا، لكن لما يوضع في سبب النزول يتضيق هذا المفهوم. كيف؟ نقرأ في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. يجي القرآن مثلا الذي لا يهتم بسبب النزول يقول ما عندنا دليل على اشتغاط التوجه للكعبة، ليش؟ بما أنه أينما تولوا فثم وجه الله، أتوجه لأي جهة وأصلي. هل هذا المعنى يفهم من لفظ الآية؟ يفهم أو لا يفهم؟ أينما تولوا فثم وجه الله. لكن إذا وضعنا الآية في ضمن إطارها الذي نزلت به، وعلمنا أن الآية كانت بصدد الرد على اليهود الذين استنكروا ماذا؟ تغيير القبلة، واعتبروا أن تغيير القبلة قضية عظيمة مثل ما ورد في سورة البقرة، تتضح القضية أنه عندنا قبلة خاصة، هذه القبلة استنكر اليهود التوجه إليها، فجاءت الآية غدا عليهم. فالآية ليست بصدد إعطاء مساحة واسعة بحيث الإنسان يصلي في أي جهة، لا، الآية بصدد الرد على مفهوم صاغه اليهود أنه ترى هذه هي القبلة وما سواها لا يكون قبلة. لا، الآية تقول ما سواها يكون قبلة إذا أمر الله به. فتشوف سبب النزول ضيق مفهوم الآية، فثم وجه الله في المورد الذي أمرك الله به، هذا من جهة. أيضا سبب النزول قد، شوف هذه حطوا خلوا تحت صوتك، قد يفهم من سبب النزول حصر للمصداق. الأصل أن سبب النزول لا علاقة له بالمصادق، سبب النزول يبين لنا ماذا؟ المفهوم. لكن قد يأتينا سبب نزول يكون صريحا في حصر هذا المفهوم بهذا المصداق. مثلا آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ما هي صفات الذين آمنوا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بحسب القاعدة. أي شخص جاء مثل جاءت الرواية المعروفة بيّنت لنا مفهوما وضحت لنا وهم راكعون، المراد الركوع الحقيقي. فأي أحد تصدق في أقام الصلاة وتصدق في ركوعه يصح أن يكون مولا لنا، هذا مفهوما، هذا على القاعدة العام. لكن لما ننظر في الروايات المتواترة في سبب النزول واضح أن هذه الروايات النبوية بصدد حصر هذا المفهوم في مصداق واحد وهو أمير المؤمنين عليه السلام. يصير هذا؟ يصير، لكن حصر آية في مفهوم واحد على خلاف الأصل. حصر الآية في مصداق واحد على خلاف الأصل، فلذلك نحتاج دليلا قويا. شنو دليل قوي؟ أولا يكون نصا معصوميا، يعني عن النبي أو عن أهل البيت عليهم السلام، ما ينفع نص عن الصحابة عن التابعين، ما ينفع. وأن يكون ثابتا صحيحا، بل إذا طبقنا مبنى العلامة الطباطبائي الذي ذكرناه في السياق لابد أن يكون قطعية الصدور، لأنك أنت بصدد التصرف في المصاديق، بصدد حصر النص القرآني، وضع إطار للنص القرآني. فلا يمكنها، لا تتم هذه الدعوة إلا إذا كان هناك دليل قوي، دليل يناسب حجم هذه الدعوة. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث والأخير: أسباب النزول قد تتعدد. كيف تتعدد؟ قد يتكرر نزول الآية فيكون لها أكثر من مورد نزول، مثل ما قيل في الفاتحة أنها نزلت مرتين. بل قد تنزل الآية ويعاد تطبيقها في أكثر من مورد، يعني هي تنزل في قضية ويأتي النبي أو يأتي المعصوم صلوات الله عليهم أجمعين ويطبقونها في موارد أخرى، يجي مورد آخر يطبق، لا مانع منها. يعني إذا وجدنا أن الآية ورد فيها سببين للنزول وصح السبب الأول وصح السبب الثاني كما سيأتينا، الإنسان لا يستهجن هذه القضية، لا، قد يتعدد سبب النزول وهناك حكمة في هذا التعدد. مثل هذا التعدد يكون فيه ماذا؟ إشارة خفية تكون لها مدخلية في مفهوم الآية القرآنية. هذه أهم التنبيهات المتعلقة بأسباب النزول. نعم، يبقى عندنا كيف نبحث في أسباب النزول وكيف نطبق بحث أسباب النزول على الواقع، هذا ما سيأتينا في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآل محمد.
سبحان الله سبحان الله.